أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث يقع في المقام الخامس، وهو معقود للحديث عن اشتراط الموالاة في الصيغة بين الإيجاب والقبول. واضح أن هذا المقام من مقامات ما سميناه بالآية التركيبية في الجهة الثالثة، إذ معنى الموالاة اشتراط تركيب خاص بين الإيجاب والقبول. قيل ونسب إلى المشهور لزوم الموالاة بين أجزاء العقد، قد أرسل هذا الكلام إرسالا في جملة من كلمات المتقدمين وأوائل المتأخرين. حتى رأينا الشهيد رضوان الله عليه في كتاب القواعد والفوائد في القاعدة 73 من قواعده، ذكر أن هذا مأخوذ من لزوم الموالاة بين المستثنى والمستثنى منه حتى يصح الاستثناء، لأنه بدونه أو بدونها لا يصح الاستثناء. ولذا فالمشترك ليس مطلق الموالاة بل الاتصال، لأن الفصل بين المستثنى والمستثنى منه يفسد الاستثناء. ثم أخذ بذكر أمثلة في الفقه ثبت فيها لزوم الفورية، كالفورية في استتابة المرتد، وإبطال السكوت في أثناء فصول الأذان، أو السكوت الطويل المخل بالاتصال في القراءة في الصلاة، أو بقية أجزاء الصلاة التي تتألف من فصول كالتشهد. كذلك الموالاة في التعريف في باب اللقطة مثلا، أقول لا شك في أن ما ذكر من أمثلتين خاضع للدليل الخاص الدال على لزوم التعريف تارتان، ووحدة العمل بحسب ظواهر الأدلة الأخرى كما في الموالاة في أفعال الصلاة وأقوالها أو الأذان، وكذلك الكلام في المرتاد، إذ الاستتابة تابعة للدليل، ولذا يوجد قول معروف بكون المدة 3 أيام. وأما الاستثناء فمن الوضوح بمكانين أن الفصل بين المستثنى والمستثنى منه يستوجب بطلان الاستثناء، فلو أقر شخص على سبيل الإطلاق أو العموم بشيء ثم بعد فصلين استثناء لا يقبل هذا الاستثناء منه كما هو واضح. ونظرا لظهور هذا الكلام في الابتناء على قواعد القوم لا على قواعدنا من القياسات والاستحسانات بحسب ظاهره، إذ لقائل أن يقول ما الربط بين هذه الأمثلة وبين محل الكلام؟ فإن الاستثناء بالفاصل يبطل اسمه، لا يعود استثناء في الحقيقة، يشترط فيه الاتصال، وبقية الأمور التي سردها أيضا من الواضح أن كل مورد خاضع لمورده ودليله الوارد فيه، فما الرابط بينها وبين محل الكلام؟ من هنا حاول الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف دفع ما يتراءى من أن هذا المذكور لا يتمشى على قواعدنا بالقول بأنه في أكثر القواعد والكليات تكون العادة بالتنبه للقاعدة من مورد من مواردها ثبت في الفقه أو غيره من العلوم والفنون، فيتنبه الإنسان من المورد إلى القاعدة، لا أن المورد يكون دليلا على تقعيد القاعدة. والظاهر أن مراد الشهيد ذلك في المقام، وإن عبر بالمأخوذ، ثم يذكر نظائر لهذا الأمر منقولة عن الشهيد في قواعد أخرى، كما في القاعدة 80 حيث أفاد أمرا وقال، وهو مأخوذ من قاعدة المقتضي في أصول الفقه، وفي 86 أفاد ولعلهما مأخوذان من قاعدة جواز النسخ قبل الفعل، يعني قبل حضور وقت العمل. إلى ما هنالك، والصحيح بالتأمل أن ورود مورد خاص إن نبه على قاعدة أمكن للاستدلال عليها بدليلين، فللتنبيه متسع. وأما إذا كان المورد الخاص تعدي منه إلى غيره من دون توسط دليل يثبت ذلك الغير فهو القياس بعينه. وظاهر تعبير الشهيد في المقام عندما قال في أول القاعدة: الموالاة معتبرة في العقد ونحوه، وهي مأخوذة فرع من اعتبار الاتصال بين الاستثناء والمستثنى منه، الاستثناء عن المستثنى. وقال بعض العامة: لا يضر قول الزوج بعد الإيجاب الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله قبل نكاحها، يعني قبل القبول. ثم قال: ومنه الفورية في استتابة المرتاد، السكوت في أثناء الأذان، السكوت الطويل. طبعا هالموارد يا إخوان مأخوذة عينان من بعض كتب العامة، وهذا كثير في كتاب القواعد والفوائد للشهيد، حتى قيل إنه صنف على غرار الفروق للقرافي وأخذ في معظمه منه، مع إبقاء هوامش لا تناسب مذهب التشيع. وهذا الأمر شائع في تلك الحقبة يا إخوان، وإن كان الأكثر شيوعاً على يدي تام الشهيدين، إذ بدايته ورعايته صنفت على هذا الغرار، ومسكن الفؤاد كذلك، وتمهيد القواعد أيضا. وهذا له شأنه الآخر. المهم في المقام أن ظاهر عبارة الشهيد، إن لم أقل صريحها، أن اشتراط الموالاة مأخوذة، هذا هو تعبيره أساسا، من لزوم الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه. فنقول: حق المقام أن يقال إن الفصل بين المستثنى والمستثنى منه يفسد الاستثناء، فلا بد أن يصير الباحث في أن الفصل بين الإيجاب والقبول في العقد هل يفسد العقد على مستوى القاعدة، يعني لا يعود اسمه عقد، أم لا يفسده؟ ثم إذا أفسد عنوان العقدية هل يفسد البيعية أو التجارة؟ لأن الدليل على تشريع البيع أو الإجارة أو كل ما يصدق عليه أنه عقد من العقود لا ينحصر بعنوان العقدية، بل ينطبق عليه في الغالب إما عنوان البيع، إما عنوان التجارة، إما عنوان العهد أو الشرط، بناء على الاستدلال بحديث الشرط أو الميثاق. ومن هنا فينبغي أن يصير البحث في هذا الاتجاه. يظهر من الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه الشريف الالتزام بأن عنوان العقد لا يتحقق
مع عدم الموالاة، لكن ظاهر عبارته المفيد لاختلال الموالاة باختلال الهيئة الاتصالية بين الإيجاب والقبول، قيدها بأن يكون التراخي مفرطا بينهما في الطول كسنة أو أزيد، وهذا ما لا نجد له عينا ولا أثرا في بقية الكلمات، ظاهرها الموالاة بنحو الفورية العرفية ومن دون فصل بكلام أجنبي في كثير من الكلمات، وإلا فالأقل من سنة بكثير قد يمنع أقلائيا من تحقق عنوان التعاقد، ما يعني أننا نستطيع بحسب ظاهر هذه العبارة أن نصنف الشيخ ضمن القائلين بعدم لزوم واشتراط الفورية المتحدث عنها في كلام الشهيد. أين الفورية المأخوذة من الربط بين المستثنى والمستثنى منه والفورية في مقابل التراخي إلى سنة مثلا أو ما يقرب منها؟ عموما لا علينا بهذه التفاصيل، نقول القائل باشتراط الفورية إما أنه يقول بأن عنوان العقدية والعناوين الأخرى المأخوذة في المطلقات لا تتحقق من دون فورية في القبول بعد الإيجاب من دون موالاة، وإما يدعي وجود الدليل الخاص الدال على الفورية. لا شك ولا ريب في أنه لا يوجد دليل خاص في المقام، ولم يدع أحد وجوده، ولا يوجد إجماع تعبدي في المقام، بل لم أرى من ادعى الإجماع، إذ لعل الكلمات عارية عنه قبل مبسوط الشيخ، فأي إجماع بعد هذا يدعى؟ ويكون تعبديا بحسب الفرض. إذن فلا يبقى إلا الوجه الأول، وهو التشكيك في صدق العناوين. قلت يظهر من الشيخ أنه إن لم تتحقق الموالاة، وإن كانت عدم تحقق الموالاة عنده لها اصطلاح خاص قلنا كسنة مثلا، فلا يتحقق عنوان العقدية فتطلب المعاملة، وعلق على هذا الكلام بقوله إن عدم تحقق عنوان العقدية لا يبطل المعاملة، إذ هنالك عنوان البيعية في أحل الله البيع، والتجارة في إلا أن تكون تجارة عن طرف، فيكفي لتصحيح المعاملة انطباق عنوان البيع أو عنوان التجار. وكأنه سلم إمكانية الافتراق بين عنوان العقدية وعنوان البيعية أو الإيجارية أو إلى ما هنالك من عناوين عقدية، وهذا فيه ما لا يخفى يا أخوان، إذ معنى أحل الله البيع أي الارتباط القائم بين الاعتبارين النفسيين وتطابقهما نقلا وانتقالا أو التزاما، وكذلك بالنسبة لبقية العهود والعقود في مواردها بأي اسم سميت، فيعود معنى أحل الله البيع يعني أحل الله التعاقد البيعي، وإلا أن تكون تجارة عن تراض، التجارة بمعنى المعاملة التي فيها التجار فيها التزام، وهي العقد بعبارة أخرى. نعم، أصل تسليمه بعدم تحقق عنوان العقدية، لحظة ظاهر كلامه، مع عدم تحقق الموالاة فيه ما لا يخفى، إذ لا وجه له إلا القول بأن العقد مأخوذ من الرابط بين طرفين، الحبل في أصل اللغة، فلا يكون ربطان إلا إذا اتحدا في الزمان، أي المبرز من طرف الملتزم الأول الموجب من طرف الملتزم الثاني القابل. ولا ينبغي هنا التعليق بالقول بأن الوحدة في المقام غير متصورة، إذ التصرم الزماني عقلان متخلل بين الإيجاب والقبول، إذ القبول لاحق على الإيجاب وغير معاصر له. من هنا ينبغي أن نصير إلى القول بأن الرابط في عالم العقود هل يتحقق مع التراخي أم لا يتحقق مع التراخي، إذ مجرد كون الأصل فيه لغتان من الربط بين الحبلين الذي لا يتحقق في التكوينيات إلا بالتعاصر في الارتباط، هل يقتضي التعاصر في الاعتباريات أم لا يقتضي ذلك؟ وإذا اقتضى، أرجو الانتباه، هل يشترط في المعاصرة معاصرة المبرز المحقق ولو معاصرة عرفية مش دقية، أم يكفي معاصرة مدلول الإبراز؟ أقول الاعتبار وإن كان سهل المؤونة بيد معتبره، لكنه لتشبيهه بالربط التكويني والتعبير عنه بالعقد عقلائيان لا شك في أنه يقتضي المعاصرة، ويقتضي المعاصرة بالمعنى الدقي أيضا. إذ لا يكون هنالك رابط إلا مع بقاء المرتبطين في آن الرابط، حتى اعتبارا لا يعبر المعتبر عن الشيء بأنه رابط إذا بات من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع قبل تحقق المرتبط الثاني، وهذا واضح تصوره يكفي للتصديق به، لكن هذا شيء والقول بلزوم معاصرة مبرز الرابط شيء آخر، إذ الرابط يكون بين الالتزامين وهما من مقولة المعنى لا من مقولة اللفظ، فالعبرة بمعاصرة الالتزامين لا بمعاصرة اللفظين ليتحقق عنوان العقدية. والالتزام باق ما لم يرفعه صاحبه. صحيح أننا قلنا إنه بمفرده لا يسمى عقدا، بل يحتاج إلى إبراز لكي يسمى عقد، لكن الإبراز واسطة في الإثبات كما هو واضح. وحينئذ فيكفي الإبراز المستمر الأثر على مستوى الكاشفية عن الالتزام ما لم يدل دليل على رفع الالتزام أو يكون قد ارتفع في الواقع. وبهذا يتضح الجواب على السؤال الثاني، إذ الرابط الذي يشترط فيه تعاصر المرتبطين حتى في الربط الاعتباري يكفي فيه تعاصر الالتزامين مهما تراخى الزمان بين البيان الأول والثاني، إلا اللهم في مورد نثبت أن مرور زمن طويل كالعدم في منظار العقلاء أهل هذا الاعتبار الذي أمضاه الشارع على ما هو عليه عندهم ارتكازا، ولعل نظر الشيخ إلى هذا عندما عبر بالسنة مثلا، وحينئذ فالموالاة على قاعدة الاستثناء لا نعرف لها أساسا في المقام. نعم الأمر هنا ألصق منه في عالم الاستثناء وأشد وثاقة أو توثقا، إذ هناك تشترط الموالاة الإنسيابية، هنا نشترط في المرتبطين المعاصرة بالدقة حتى اعتبار. وأما ما أفيد في كلام المحقق النائيني في توجيه اشتراط الموالاة بأن إيجاب من قبيل الخلع والقبول من قبيل اللبس، فلا بد من الموالاة بينهما حتى لا يلزم أن يبقى مخلوع الملكية مثلا في البيع من دون مالكه، فهو كلام بعيد عن نمط تفكير المحقق النائيني. سلو قايل هذا الكلام المحقق الأصفهاني، المحقق العراقي لما استغرب، المحقق النائيني معروف بالعرفية. قال هذا في العقود العهدية المعاوضية يا أخوة، لأنه قسم العقود إلى أقسام ثلاثة كما هو معروف عنه، يأتي شرح كلامه مع التعليق عليه إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.